بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أرميا ظهر في القرن السابع قبل الميلاد، اتولد في قرية اسمها أناثوس جنب أورشليم، قرية صغيرة، وهو أبوه أسيس، أبوه كاهن من ناحية العهد القديم، فهو بمثابة كاهن بس كاهن شاب، لأن الكهنوت في العهد القديم وراثي، إنما بالنسبة للكهنة اللي في أورشليم لا، ده راجل تعبان، يعني بتوع أورشليم دول كبار. وفي الوقت ده كان كل الكهنوت أو أغلبه مع الأنبياء كلهم منحرفين، كلهم فزدانين زي الجو اللي عاش فيه ربنا يسوع. المجموعة اللي ماسكة الهيكل كانوا كلهم فساد، عشان كده دايما نحط أرميا في مقارنة مع ربنا يسوع، لأن نفس الظروف القاسية اللي عاش فيها المسيح، فساد التعليم وانحراف القيادات، كان هو الجو اللي عاش فيه أرميا برضه. أرميا سبق بمئة سنة أشعية، أشعية قبل أرميا، وأشعية كان من عيلة كبيرة، عيلة ملوكية، وأشعية حضر سبي أشور، وسبي أشور دخلت كل العشر أصباط دخدخهم الكبار اللي فوق، وساب بس أورشليم أو اليهودية، سبط يهوذا وسبط بنيامين، ما قدرش يقرب عليهم وقت سنحريب بسبب صلوات أشعية وحزقية الملك. فأرميا كان سامع وكان شايف اللي حصل في اليهود، يعني اتولد في ظروف كان كاشف بعينه اللي حصل في السنوات اللي قبل منه، ان غضب ربنا نزل على شعبه، عشر أصباط كادوا يفنوا لان الأشوريين بهدلوهم. انما لما جم عند الهيكل وكان لسه الناس بتصلي، ربنا مد ايده، 185 ألف عسكري أشوري ماتوا، فرجعوا مهزومين. كل دي خبرات أو ذكريات جوه أرميا الشاب اللي لسه طالع عشان يحتل مكانة أعظم نبي في جيله، لأن في المرحلة دي النبوة صعبة قوي. أشعية عانى لأنه كان الملوك اللي في فترة أشعية برضو مش كلهم كويسين، أغلبهم ما كانوش كويسين، إنما الحقيقة أرميا عانى أكتر. أرميا عاصر خمس ملوك، كان أولهم يوشيا، ده ملك محترم، كان شاب صغير وتولى الملك وانه هو طفل، ورئيس الكهنة كان هو اللي بيتابعه، فعمل نهضة روحية رائعة. فلما أرميا ابتدى كان فرحان وكان متفائل، انما ربنا كان كشف له اللي هيحصل. وبعدين النهضة اللي عملها يوشيا كانت بتقاوم بشدة جدا من رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة، الناس دول ما كانش عجبهم التوبة، لغاية ما يوشيا مات في عز شباب في معركة مع مصر. يوشيا نفسه اتقتل في معركة اسمها مجده، وبعد ما عمل شوية نهضة روحية جم بعد منه أربع ملوك أسوأ من بعض، كلهم بقوا إيه؟ ضد أرميا وضد التعليم وضد التوبة، فإيه رجعوا الفساد أكتر أكتر من الأول. يعني يوشيا يدوب ابتدى يشيل مرتفعات وتماثيل وينظف البلاد من الخطية والوثنية، إنما ما فرحناش كتير. فأرميا لما ابتدى ربنا خلاه يبتدي في ظروف هادية شوية، إنما كان قدامه معركة طويلة قوي مع الشر ومع الفساد. أرميا تنبأ حاجة بتاعت 45 سنة نبي، يعني ابتدى كشاب في العشرينات لغاية ما مات، يعتقد أنه تقتل من اليهود كان في السبعينات، فقعد 45 سنة يتنبأ لليهود، وشعاره كله حياته كلها في كلمة واحدة: يا ناس توبوا، يا ناس كفاية، يا ناس ارجعوا لربنا. يعني لو كل 52 إصحاح دول حللتهم تلاقوا كلهم بيتكلموا عن فكرة توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. كان ربنا بيسنده بشوية شخصيات حلوة، يعني له صديق أو قريب اسمه باروخ، وباروخ يعتقد أصغر منه حاجة بسيطة، البعض بيعتبره تلميذه والبعض بيعتبره صديقه، إنما باروخ كان بمثابة كاتب أرميا، وباروخ ده اللي عمل لنا سفر اسمه سفر باروخ. فباروخ ده كان معزي لأرميا في ضيقاته، واللي يقرأ السفر يلاقيه كان مشارك ليه، وكان بمثابة كاتب زي سكرتيره الخاص. إنما باروخ نفسه بقى نبي بعد كده، ونبوة باروخ أغلبها من كلمات أرميا. في نفس الوقت كان في ناس كويسة، واحد اسمه حلقية الكاهن وشفاء، ناس كويسين من العيلة أو من المعارف، هم كانوا يعني كده أنوار وسط عالم مظلم، كانوا بيسندوه شوية. ودايما ربنا يعمل كده، لما يلاقي واحد بيحارب الدنيا كلها يسنده، يبعت له ناس يمكن ما لهمش نفس الدور الضخم بتاعه إنما يشجعوه ويقفوا معاه ويسندوه، لأن المعركة مش سهلة. احنا درسنا اول اصحاحين، هلخصهم باختصار عشان اللي محضرش، وندخل من الاصحاح الثالث. اول اصحاح ده دعوة ارمية، بيقول لنا بس هو ارمية ابتدى يتنبأ امتى؟ من وقت يوشيا، وبعدين يهو يقيم ويهو احاز وهكذا. وبعدين ربنا قال له تعال اعملك نبي، فكان رده لا، يا سيد الرب انا ولد، أنا صغير، أنت بتتكلم في يا رب نبي إزاي؟ أنا كاهن صغير وأبويا كاهن قروي على قده والموضوع ضخم جدا. قال له ما تقولش أنا ولد، اللي أنا هقوله لك تقوله واللي هبعتك ليه تروح له، أنا اللي هشتغل. ساعتها ربنا يسوع مد إيده ولمس فم أرمية وقال له الكلام اللي هحطه في لسانك هتقوله، ده شغلي أنا مش شغلك أنت، وهبعتك تقلع وتهدم وتعمل حاجات كتيرة وبعدين تبني وتغرس، فانت هتشيل الشر اللي في البلاد وكمان هتحط الفضيلة والحاجات الحلوة. مأمورية صعبة جدا. طبعا بعد اللمسة الإلهية والرؤية المعزية دي سكت أرمية وقال له على فكرة أنا من قبل ما تتولد وأنا عيني عليك، قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما حبل بيك قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. ربنا قال له انت شايف ايه؟ ابتدى يكشف له حاجة، فقال له انا شايف قضيب لوز. قضيب اللوز ده يقال انه ممكن يطلع كده زي النباتات اللي يعني تطلع لوحدها، فتلاقي مثلا حاجة كانت جنينة تبقى مهجورة محدش بيتابعها، وتلاقي في قضيب لوز طلع كده. وقضيب اللوز بيفكرنا انه عصا هارون التي افرخت، يقال انها افرخت من نوع اللوز، فكون قضيب لوز طالع وسط جنينة كده مهجورة، ايه المغزى؟ قال له بص انا ساهر على كلمتي لأجريها، ان كنت باصص الدنيا كلها خربانة ومفيش حد يعرف ربنا في الزمن ده، لا انا عارف بعمل ايه، ده شغلي انا، انا ساهر على كلمتي، انت عليك تقول الكلمة وانا سهران بعد كده هشتغل بالكلمتي، هغير بيها قلوب ونفوس وبلاد، فانت عليك تقول بس. فسهل عليه، اداله تشجيع كده، لان قضيب اللوز حاجة حلوة وسط عالم وحش، خبر صار وسط ظروف سيئة جدا. قال له ماذا انت رائن يا ارمية؟ قال له شايف ايه تاني؟ قال له شايف قدرة مفتوحة وشها من الشمال. قال له هو ده اللي انا يهمني بقى، روح قول للناس من الشمال يتفتح عليكم الشر. الشمال بقى من ناحية بابل، اشور كانت ابتدى الكيرف بتاعها ينزل، اللي ابتدوا يتقووا في الوقت دول بابل ومصر، بس مصر كان لسه عدى قدهم، دي الممالك اللي بتحرك السياسة في الوقت ده. الأشوريين ابتدوا ينحدروا كده والبابلين ابتدوا يكبروا، بس لسه على الكلام ده 30 سنة لولا ما يجي سبي بابل. بس هو من الأول خالص بيقول له بص يا أرمية هيجي اليوم الصعب اللي البابلين هيدخلوا أورشليم ويحرقوا. هو ده بقى أصعب خبر في السفر كله اللي بيدور ويلف حواليه السفر كله، هو سبي بابل. أرمية حضر سبي بابل، تنبأ عنه وبكى بسببه لأنه شافه من قبل ما يحصل بثلاثين سنة. فدموع أرمية أول ثلاثين إصحاح كلها لأنه شايف وسامع بودانه كنبي الصراخ اللي هتصرخه الستات وهي شايفة أولادها بيتقتلوا ورجالتهم وبيوتهم بتتحرق، فهو قلب وجعه قوي ومحروق لأنه شايف وسامع اللي هيحصل بعد 30 سنة، بس ما حدش مصدقه. وبعد 30 إصحاح تلاقوا بقى إيه حصل اللي حصل، فابتدى يقول لهم إيه خلاص بقت الدنيا مهجورة، خلاص الأورشليم خربت واتحرقت والناس أغلبها اتخذت سبايا، منهم دانيال وحسقيال كل دول راحوا سبايا. فابتدى إيه يعزي الشعب ويقول لهم يلا نرجع نتوب يمكن ربنا يرجع حبايبنا تاني. طبعا ما كانش حد سامعه، الناس خدته غصب عنه على مصر وهناك موتوه في مصر من كتر الزن بتاعه، فضل يقول توب وتوب وقاموا موتوه في الاخر. دي حياة ارمية، والمراثي اللي كتبها ارمية كانت في المرحلة الاخيرة دي، كل ما كان يبص على اطلال اورشليم وعلى الخراب اللي فيها يبكي، يبكي على اللي حصل. يبقى هو القصة كلها بكاء، اولها بكاء على اعتبار ما سيكون كنبي شايف اللي هيحصل بسبب عدم التوبة، وبعدين البكاء على الوضع الحالي لأن الناس بالرغم من كل اللي حصل ما تابوش برضه، فقضى حياته كنبيبك. الإصحاح الثاني الإصحاح الأولاني قال له هعملك مدينة حصينة يا أرمي، أنت نفسك تبقى مدينة حصينة، وأعمل منك سور نحاس عشان الناس تحتمي فيك، وتبقى أنت الحماية بتاعت أورشليم كلها وكهنتها وأنبيائها، لو عاوزين يحتموا فيك يحتموا فيك. طب هو لسه شاب صغير كده بتاع، ربنا عمال ينفخ في صورته ويقول له أنا هعمل منك حاجة كبير. وفعلا طبعا اللي تشفعوا أو احتموا بأرمية هم دول اللي نجوا. قال له روح قول للناس بقى. صح اتنين، ده أول عظة وعظها أرمية، أو أول نبوة قالها أرمية للشعب، نبوة طويلة رسالة طويلة كلها حب وعتاب. الرسالة بتاعت صح اتنين يقول لها يا أورشليم أنت كنت خطبتي، ربنا بيقول، وبعدين سبتيني ليه؟ فاكرة أيام زمان لما كنا بنقضي وقت حلو مع بعض، ليه سبتيني؟ ليه بعتيني؟ ليه بصيتي للدنيا؟ الدنيا عملت معاك إيه عشان تنسيني وتجري ورا يمين وشمال؟ كله عتاب حب من الله كعريس إلى أورشليم كعروسة على فم أرمية. وبعدين يقول لها إيه؟ طب أنا هخصمكم بقى. وبعدين يرجع يقول طب بس ارجعوا خلاص، كأنه إيه بيخاصم ومش بيخاصم من طيبة ربنا. وساعتها تقال الآية المشهورة على شعب إسرائيل، شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وذهبوا لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. عملت عملتين كبار قوي، سبتوني أنا اللي عندي مصدر المياه الحل، ورايحين تحفروا لنفسكم أبيار ما بتلمش نقطة مياه، ومش مبطلين تسيبوني وتمشوا في السكة دي. وبعدين ابتدى يشبه بقى أورشليم، أنا كل ده في صحة اتنين لسه، بكل الحيوانات البرية اللي ملهاش أمان واللي عمرها ما تتلم في حظيرة واللي صعب جدا ترويضها. يا أتان الفر تعودت البرية، لما يسميها مثلا الضبعة في طرقها، الناقة الخفيفة، كلها تشبيهات عن الحيوانات اللي ملهاش أمان. يعني في حيوانات أليفة وفي حيوانات غير أليفة، فشبه أورشليم بأنها ربنا حب يروضها سنين طويلة قوي ويكرمها ما فيش فايدة فيها. وطبعا واضح جدا أن العتاب مينلي بسبب عبادة الأوثان، لأن هم تركوا المسيح وعبدوا الأوثان. وبعدين قال لها ده أنت عاملة زي العروسة اللي نسيت زينتها ونسيت جمالها ونسيت عريسها ونسيت كل حاجة، فبقى منظرها صعب. ندخل في إصحاح ثلاثة، برضو خدنا منه جزء هنعديه بسرعة وهنركز في قضية واحدة في إصحاح ثلاثة. في أول إصحاح ثلاثة بيركز على فكرة أن الخطية خيانة، والتشبيه المشهور اللي موجود في هوشع وحزقيال وأشعياء ده تشبيه مشهور قوي في العهد القديم، أن الشعب مثل الزوجة لله، وانه اذا بعد عن ربنا مثل زوجة خائنة بكل قسوة المعنى. يعني اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر هل يرجع اليها بعد؟ الا تتنجس تلك الارض نجاسة؟ اما انت فزنيت باصحاب كثيرين. يعني ده لو واحدة سابت جوزها وعاشت مع واحد تاني، جوزها الاولاني ما يستحملش ترجع. انت مش عملتي كده، انت لفتي على ناس كتير مش واحد بس، ومع كده بقولك ايه ارجعي. يبقى واضح انه كلها حب برضو، انا مسامحك بس ارجعي. ده على الشعب كله. طب ارفعي عينيك الى الهضاب وانظري اين لم تضاجعي. الهضاب كان يحط عليها تماثيل الاوثان، فكل عبادة وثن هي التصاق بالنفس بالشيطان، زي عبادتنا لله هي التصاق نفسك بالله. فعبادة الأوثان لما تعبد الفلوس عبادة، ده زنا روحي، لأنك خنت ربنا وركزت في الفلوس. فامتنع الغيس ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك. يعني بقيت عرض نفسك كده إيه لأي حد يعني يشتري، لأنه كانوا المحترفات الزنا يحطوا كده علامات معينة عشان اللي عاوزهم. فلا بقيت عاملة زي كده أورشليم، أي تمثال أي إله أي حاجة تمشي. ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صباي أنت؟ يعني أنا مستعد ترجعي تقولي لي تاني يا أبي، طبعا دي كلمة كبيرة قوي ان الواحد يرجع يقول له رب انت ابويا، ماشي ربنا موافق، حتى لو انت عامل البلاوي كلها زي الابن الضال كده ترجع تقول ابويا، يقول لك انا مستني الكلمة دي. أليف صباي يعني انت خطيب الاولاني، انت عريسي الحقيقي، برضو مستحمل. هل يحقد الى الدهر او يحفظ غضبه الى الابد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت، يعني انت افتريتي اللي عملتيه نفسي ده افتر. وبعدين انا جزء ده عشان خدته بجري فيه، لكن بعد كده هنمشي بالراحة ما تخافوش. تاني نقطة في الإصحاح ده الخطية درجات. درجات يعني ايه؟ ساعات احنا الواحد فينا يقول الكلام ده بعيد قوي، احنا ما بنخونش ربنا ولا حاجة، لا احنا بنخونه برضه، لان كل اهتمام بشيء او بشخص اكتر من ربنا يعتبر خيانة لله، لان ربنا هو اللي له حق عندنا، هو العريس وهو الخالق وهو الاب وهو الكل في الكل. قال الرب لي في ايام يشيا الملك، هل رأيت ما فعلت العاصية اسرائيل؟ انطلقت الى كل جبل عالي والى كل شجرة خضراء وزنت هناك. قلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي الي، فلم ترجع. فرأت اختها الخائنة يهوذا، يعني ربنا بيشكي همه الارمية، فاخدين بالكم الصداقة اللي ابتدت تتكون، قال له شفت ارمية اسرائيل عملوا ايه، عملوا فيها كتير قوي ارمية، يعني زنا روحي فظيع قوي. يهوذا شافوا اسرائيل، ما احنا عندنا اسرائيل دول 10 اصباط في الشمال ويهوذا دول 60 في الجنوب، مفروض يهوذا يشوفوا ربنا غضب على اسرائيل وساب سبي اشور، تختشي يهوذا وتخاف ان اللي سابه ربنا تبهدله. تقوم يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية دي، رأت الخائنة يهوذا، فرأيت أنه لأجل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها، لم تخف الخائنة يهوذا أختها بل مضت وزنت هي أيضا. هو طبعا كل ده تشبيه، كأن ربنا طلق إسرائيل، طلقها يعني إيه؟ خلاص مش عاوز، قال ما عدتوش شعبي، وطلقها لما ساب الأشوريين ياخدهم، فالأشوريين دكوهم وبهدلوهم عشان بتوع يهوذا يتعظوا يشوفوا مصير الشر ايه والبعد عن ربنا شكله ايه. بدل ما يتعلموا ويتعظوا ويتوبوا، راحوا عملوا اللي عملته اسرائيل بالظبط واكتر. وكان من هوان زناها انها نجست الارض وزنت مع الحجر ومع الشجر، يعني يهوذا ساءوا فيها اكتر وبقوا ايه يتفننوا في عبادة الاوثان، يعبدوا شجر ويعبدوا حجر. في كل هذه ايضا لم ترجع الي اختها الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب. دي لسه هندخل فيها بعد شوية، مش دلوقتي، يعني حكاية الرجوع بالكذب، في توبة كذابة، في توبة كذابة، يعني راجع بس ايه مش تايب، راجع منظر كده بس. فقال الرب لي قد بررت نفسها العاصية اسرائيل اكثر من الخائنة يهوذا، هما الاتنين ألعن من بعض، انما بالمقارنة ده طلعت اسرائيل ارحم، لان يهوذا عندها هيكل وعندها انبياء اكتر وعندها مجال للعبادة اسهل وعندها رصيد من الذكريات اكبر، دي البلد اللي فيها الهيكل، انما كل ده ما نفعهاش. فبقت بالمقارنة كل البشر وحشين، بس بصراحة اللي ما يعرفوش ربنا وحشتهم اقل من اللي يعرفوا ربنا، لان اللي بيعرفوا ربنا وبيعبدوا أوثان في الآخر أو يعني بيخونوا ربنا موقفهم أصعب. ليه؟ لأنه مع كل اللي عارفينه ده كان المفروض ياخدوا باله. ندخل بقى على الجزء اللي احنا ايه هنبتدي نتأمل فيه. معلش المقدمة طويلة عشان أنا كده وفرت عليكم اليوم الروح اللي فاتكم، ونبتدي من اذهب ونادي. هنحاول كل محاضرة ناخد إصحاح واحد بس، فهنكمل بس إصحاح ثلاثة دلوقتي. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي ايتها العاصية يقول الرب، لا اوقع غضبي بكم لاني رؤوف يقول الرب، لا احقد الى الابد. اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. أنا هركز على نقطة مهمة في الجزء اللي جاي. أن ربنا لما بيقول لنا ارجع بيدي معها وعود، في وعود للتوبة أو للتائبين. أكتر حاجة تفرح ربنا التوبة، وأكتر مكسب ممكن تكسبه في حياتك لما تتوب. أكبر مكاسب في الدنيا روحية ونفسية لو عرفت التوب صح. فأول وعد هنا إيه؟ أن ربنا يستقبلنا بالرأفة مش بالغضب. ساعات الواحد يبقى خايف من اللي عمله ويبقى عنده إحساس فعلا أنا استاهل ربنا يعمل فيا أي حاجة، حتى جهنم. لو أنت صادق مع نفسك هتوصل للمعنى ده، هتقول بصراحة حتى جهنم أنا استاهل، لأن ربنا عمل كتير وأنا ما عملتش حاجة عدل. إنما ربنا بيقول إيه؟ بالرغم من كل اللي عملت ومن حجم الخطية الفظيعة، أنا لا أحقد إلى الأبد، أنا ما بعرفش أزعل، أنا ما بعرفش أغضب، ما بعرفش أطول في الزعل، ما بحبش كده، أنا بحب أبقى رؤوف ورحيم، أنا أميل للرأف، أميل للرحمة، استغلني لأني أنا رحيم بطبعي. فلو تبت هتتمتع بالرحمة، ليه تاخد مني الغضب والغضب مش بحبه؟ ليه تاخد مني العصاية وأنا بحبش استخدمها؟ فهنا يقول إيه؟ لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب، لا أحقد إلى الأبد. بعدين يقول كلمة، افتكروا بس الآية دي، خلوها يمكن شعار النهاردة بالذات، اعرفي فقط اسمك. ثلاث كلمات، اعرفي فقط اسمك. عارفين إيه اللي بيخلي توبتنا تعبانة؟ إن الواحد مش حاسس بالجريمة اللي هو عمل. ما أقول لك ما أنت دي كذبة، تقول يعني هو في حد ما بيكذبش؟ ومين قال لك الموضوع بيتقاس كده؟ أنت بتقيس على بقية الناس، طب الناس دي كلها رايحة جهنم، وأنت بتقيس على إيه؟ أنت بتقيس على المسيح، أنت بعيد خالص عن المطلوب. الغلطات بتاعتنا إحنا ساعات نستقل بيها لأننا مش واخدين بالنا قد إيه الغلطة دي بتجرح ربنا. الغلط لا يقاس بمقياس البشر لأن البشر واخدين على الغلط، الغلط يتقاس بمقياس جرح الله نفسه، دي صعوبة الخطية. فلما ربنا يقول للنفس اعرفي فقط اسمك، يا حبيبي أنا عاوزك تعرف أنت عملت فيا إيه، أنت لغاية دلوقتي مش دريان باللي عملته فيا. عارفين زي إيه يا جماعة؟ زي الابن الضال مثلا، طول ما هو مسافر يبص حواليه يلاقي كل الناس بايظه زيه وبيصرفوا زيه فلوس وبيشربوا وبيلخبطوا، هو مش حاسس بانه عمل مصيبه، يمكن ضميره ينقح شويه ويقول ايه برضو بابا وحشني تلاقيني زعلته، لكن يعني مش دريان. لما رجع بعد سنين او شهور يمكن ادرك يعني ايه عامل ايه في ابوه، انه سايبه بقاله كل الفتره دي متعذب ومفيش فرح في البيت وإهانة في كرامته وضيع كل تعبه. اكتشف قد إيه، قال أخطأت إلى السماء، ده أنا جريمتي ضخمة، كانش دريان. ومن هنا التوبة كانت قوية. التوبة تبقى قوية لما الواحد يدرك حجم الخطية اللي عمل. عشان كده ربنا يقول اعرفي فقط اسمك، أنا مش عاوزك، أنا مش مستني منك تقدم كل فلوسك تعويض عن الخطايا، مش هتفرق. مش مستني منك انك مثلا تسيب دنيتك وشغلك عشان تقضيها كلها سجود بقيت العمر. انا بطلب طلب واحد بس، اعرف غلطتك، اعرفي فقط اسمك. ساعات الواحد يقول طب اعمل ايه ولا ايه في التوبة؟ ربنا هو اللي عمل كل حاجة، مش انت اللي هتعمل. بس في حاجة لازم تفهمها، اعرف انت عملت ايه. اعرفي فقط اسمك، أنك إلى الرب إلهك أذنبتي. دي حاجة كبيرة أوي. عارفين لما بنقولها في المزمور 50 وبنقولها بدون وعي للأسف، لك وحدك أخطأت. واحد يقول طب أنا ما غلطت في فلان، ماله ربنا؟ غلطتك في فلان بسيطة جدا بالنسبة لغلطتك في ربنا، حتى لو كنت فلان ده أنت أذيته يعني. إنما الجريمة الأكبر هي في ربنا، لأن هو اللي خلقك وخلقه، هو اللي عملك، هو اللي له حق عندك، هو اللي مستني منك حاجات تاني. فلما بنقول لك وحدك أخطأت معناها أنا رب اللي عملت فيك كتير، اعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء. الخطية عند القديسين ما بيركزوش في نوعها قد ما يركزوا في إيه، في أنها جرح الحب الله في العلاقة مع الله. أصعب ما في الخطية أنت جرحت قلب بيحبك. ربنا مش بيقعد يركز بقى دي غضب ولا دي إدانة ولا دي شتيمة ولا دي كذبة ولا دي كسل ولا، هي في الآخر ليها مفهوم واحد عنده، أنت يا ابني مش بتحبني، اللي يعمل كده معناه مش بيحبني، ما قدرتش اللي أنا بحب اللي أنا عملته معك. أدي الخطية بالنسبة لربنا، هي تعدي قانون الحب، هي كسر لعلاقة الحب. ربنا يحبنا قوي قوي فمستني، مستني طبعا الناس تحبه، فلما يلاقينا بنغلط كل غلطة تمثل حاجة واحدة بالذات. معناها انه زي زوجة لسه بتقول لي الاسبوع اللي فات، بحب جوزي بجنون وطلبت طلب واحد وعمري ما بطلب، عمري ما بطلب لنفسي حاجة، مرة واحدة طلبت، وبعد 30 سنة لقيته بيقول ايه الكلام الفاضي ده، واحتقر الطلب. طبعا هي جرح صعب، هو بالنسبة له ما حسش انها زعلت، هي كتمت وما قالتش، ما قالتش حتى انها زعلت، بس بركان جواها بقى. ليه؟ لانه هي حاطة رصيد الحب اللي بتحبه في كوم، وكان ليها طلب بسيط، بس لانه طلب مادي هو الحاجات دي ما تفرقش عنده او ما توزنش بالنسبة له، احتقر الطلب. فهو عمل جريمة، هو مش شايف خالص انه غلطان، هو مش دريان انه غلطان، بس هي حاسة بطعنة فظيعة جدا. ليه؟ على قد ما بتحبه قوي، وعلى قد ما فضلت كل السنين دي ما بتطلبش ابدا، بتقدم بس، على قد ما رد الفعل اللي يبدو في سذاجته انه ايه مجرد رفض طلب، لا ده بالنسبة لها كان صعب قوي. فاهمين الفكرة؟ ليه؟ لأن الخطية تتوزن بالحب، فلأن ربنا بيحبنا جدا فبيستنى، ما بيستناش كتير. فهنا بيقول اعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء، وزعت بقى يمين وشمال، مخك في دي ومخك في ده، وجسمك هنا وعقلك هنا وقلبك هنا، وموزع كل حاجتي انا، المفروض ده كل ده ربنا، يا ابني اديني قلبك، يا ابني اديني عقلك، يا ابني كل ده رايح للغرباء. يبقى اول بركه او وعد للتائبين هو الرأفه، والرأفه دي كلمه غاليه قوي، انك لما تحس بحضن ربنا، الرأفه دي تمثل في الابن الضال في حضن الاب، غالي جدا، اغلى من كل اللي سمعه بعد كده، ان الانسان التائب يتمتع برأفه الله، يقول له رب انت طيب قوي، ما يعرفش يقولها غير التائب على فكرة، ما يحسش قد ايه ربنا رحيم غير التائب. التائب هو اللي يقول له رب كتير قوي الرحمة دي، لانه حاسس بالجرم اللي عمله. تاني وعد يقول ايه؟ ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب، لاني ست عليكم فاخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة واتي بكم الى صهيون. يعني ايه؟ ارجعوا، طبعا تلاحظوا النغمة كله، طب بس ترجعوا، الواحد يقول خلاص كده رب اقفل عليهم وطلقهم زي اسرائيل وخلاص، هو طلع لا طلق اسرائيل ولا مطلق يهوذا ولا قادر يطلق لانه بيحب، فهو يعني بس بيهدد شوية وبعدين بيرجع فيه. ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب، لاني ست عليكم. تاني وعد للتوبة هو وعد الملكوت او السيادة. يعني ايه؟ مين فيكم ما يتمناش ان ربنا يسود عليه تماما؟ لما بنقول ليأتي ملكوتك، كلمة جميلة قوي، امتى ربنا فعلا يملك بحيث ولا فكرة تطلع بره ربنا؟ يا تبقى عيشة جميلة قوي، ولا الشعور يطلع بره ربنا، يا معقول نوصل لكده؟ هو ده الملكوت، ملكوت الله داخلكم. يعني ايه؟ يعني ربنا يسود على كل شيء. تصور بقى لو عندك واحد من ساعة ما يصحى لغاية ما بينام وهو نايم كمان مخه ما بيطلعش برا ربنا، ده يبقى ايه حاله؟ ده يبقى ايه احساسه قد ايه عنده سلام وعنده بركه وهو بيشتش خالص بيطلعش خالص لا في فلوس ولا في ناس ولا في دنيا ولا بيطلعش ولا شعور واحد وحش لا في ادانه ولا غضب ولا حقد ولا غيره ولا حسد ولا حاجات من الحاجات دي تدخل. ست عليكم يعني هو السيد هو الملك على كل حاجه. دي بركه من بركات التوبه. ده وعد للتائبين اللي بيتوب اللي بيرجع لربنا ممكن يوصل لكده لأن ربنا يسود عليه فيتمتع بسلام يفوق كل عقل. شوفوا احنا بنتكلم في كلام مش متصورينه من جماله. انك تقضي يوم واحد بس من عمرك لا فكرة ولا شعور يطلعوا اوت يطلعوا بره كله يبقى كله حلو جوه ربنا بس. ده ايه اليوم ده؟ كأنك في السماء بالظبط. اخذكم واحد من المدينة يعني اوعوا تفتكروا ان انا هتعامل معاكم بالجملة. برضو في ناس لما ترجع لربنا تقول ده عدم ربنا عنده ملايين يعني هو فضيلي. لا فضيلك ربنا يشتغل بالواحد استغلش بالجملة. في التوبة بالذات يشتغل بالواحد يفضي نفسه 100% لكل واحد. مشكلة انك ساعات ما تلاقيش ابونا اب اعترافك فضيلك ودي بتزعل ناس كتير وده غصب عننا. انما شوف بقى لو انت تائب تأكد ان ربنا فضيلك خالص ومعطل يعني ايه مثلا مشاريع كبيرة قوي عشان خاطرك ممكن يوقف حال امريكا عشان يقعد معاك وتوب لانه دي حاجة كبيرة عنده. اخذكم واحد واحد اذا هنا هتتمتع بانك بتتعامل مع ربنا تعامل شخصي عن قرب. ربنا ده اللي تحت ايده ممالك وجيوش وميزانياته وتاريخ وجغرافيا لا كل ده يتركن وانت تبقى ايه اهم حاجة في الوقت ده لانك تائب. عارفين لما الاب طلع يجري ورا الابن الضال طلع يحضنه لا تقول بقى وراه مزارع ولا اطيان ولا شغل ولا عمال ولا كلام كله ده يتركن مش وقت. اخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة. طب ليه اثنين؟ واحد فيها العلاقة الشخصية الخاصة. التائب يتمتع بحضن الله يتمتع بأن يملك المسيح قلبه وعقله كشخص لوحده كده. اثنين يعني يدوقوا الشركة ويدوقوا حب أخوه. يعني ربنا بالتوبة ينقلك لأن جوه الملكوت تعرف تحب أخوك. جوه الملكوت مش تتمتع بربنا بس تتمتع بحب الآخر تعرف تعيش اتنين اتنين. كل البيوت اللي مش ربنا مش مالك عليها مش عارفين يعيشوا اتنين مع بعض راجل ومراته. كل الاخوات اللي ربنا مش مالك عليهم مش عارفين يعيشوا اخوات مع بعض. كل الاصدقاء اللي مش عارفين يسيبوا ربنا سيد عليهم مش عارفين يتحركوا كاصدقاء مع بعض. انما اول ما ربنا يملك والانسان يتوب ويرجع لربنا تلاقي اتنين دي جميلة قوي. ليه كان بيبعتهم اتنين اتنين يتمتعوا ببعض بدل ربنا شغلهم ومالي قلبهم يموتوا في بعض ويفرحوا ببعض ويتهنوا ببعض ويبقوا سعداء جدا ببعض. بس امتى؟ لو في توبة لو في ملك لله على القلب يبقى الاخر ايا كان الاخر ده ايا كان نوع الاخر ده البني ادم التاني اللي معاك ده وانتوا الاتنين في ايدين ربنا تلاقوا الحكاية مش سهل. يقول اخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة واتي بكم الى صهيون. طبعا صهيون رمز للسام يعني هاخدكم واحد واحد كده من ايده وادخلكم السام واخدكم اثنين اثنين تحبوا بعض وتتعلموا تحبوا بعض وندخل كمان السام. يبقى اول وعد للتائبين هو الرأفة رأفة لا غضب. تعالى ما تخافش ارجع ما تخافش من العصاية. انا احب ارحم انا احب اكون رؤوف. ارجع عشان تدوق يعني ايه اخدك من ايدك واحد واحد واثنين اثنين وتدوق يعني ايه ربنا يبقى هو الملك والسيد. ثلاثة واعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. كل ده البداية ايه؟ ارجعوا البداية اذهب ونادي بهذه الكلام قول ارجع يا عصية ارجعوا ايها البنون العصاة. يعني هي كلمة واحدة بس البركات كتير قوي. هي وصية واحدة اسمها ارجعي او ارجعوا انما المقابل كتير خالص منه ايه واعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. أكتر واحد يحس بجمال نظام الرعاية اللي في الكنيسة وجمال الكهنوت التائب. أنا مش عارف الكنائس اللي ما عندهاش كهنوت عايشة إزاي. صدقوني الإنسان التائب لما يلاقي أب اعترافه أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن بيقول له مغفورة لك خطاياك، بيحبه بيحترمه خاف عليه، كل حاجة في الدنيا تتغير، الخوف اللي عنده يروح، القلق يروح، الغضب يروح. ليه؟ لأنه ده من ناحية ربنا، الشخص ده هدية ربنا، هدية ربنا للتائب هو أبوه الروحي، هدية ربنا للكنيسة هي الرعاة، الرعاة الهدية. بس يرعونهم بالمعرفة والفهم، لأن في الوقت ده كان في رعاة كتير وحشين. لكن ربنا بيوعد لو أورشليم اتصلحت وتابت يبعت لها رعاة يرعونكم بالمعرفة والفهم. فانت تحس انه أبوك الروحي ده هدية في حياتك، هدية غالية قوي، وتتمتع بيه أكتر كل ما كنت تائب. تحس قد ايه بريشس، حاجة غالية قوي في حياتك كل ما كنت انت تائب. انما في واحد تلاقي طول النهار يزعل من ابوه ويتخانق مع ابوه، مش عشان انت مش تائب، انت ما رجعتش لربنا، فانت مش حاسس بقيمة الثروة اللي عندك دي. ارجعوا الي فاعطيكم رعاة حسب قلبي. ربنا ادى هدية لشعب اليهود، داود قال ده حسب قلبي، هم اختاروا شاول انا اديت لهم اختياره، انما شافوا في الاخر النتيجة، سيبوني اجيب لكم حاجة على مزاجي. هتجيب ايه يا رب؟ قال لهم بتاع الغنم ده، ده حسب قلبي. فتشت فلقيت ان ده حسب قلبي. يعني ايه حسب قلبي؟ يعني هيقول لكم اللي في قلبي، هيوصل لكم اللي جوايا، هيفرحكم بالفرح اللي جوايا بالتائبين، كل اللي جوايا جواه. فاهمين حسب قلبي هنا؟ يرعونكم بالمعرفة والفهم. يبقى واضح حتى من العهد القديم ان الراعي اللي من قبل الله هو يمثل الله، الراعي اللي جاي من ناحية ربنا بينقل لنا الحس اللي جوه ربنا. فاهمين؟ لدرجة مرة واحد بيقول لأب اعترافه أنا لما بترضى عليا بطمن أن ربنا راضي عليا. طب ومال؟ ولما بلاقيك زعلان بخاف، بحس ربنا زعلان. طب ومال؟ قرب المسافة، هذا الراعي قرب المسافة لأنه هو مش شايف ربنا بعينيه بس شايف أبوه بعينيه، وأبوه ده متبرمج على ربنا. المعرفة والفهم يعني إيه؟ يعني زي ما ربنا عاوز هو يعمل، زي ما ربنا بيقول هو يقول، زي ما ربنا يحس هو يحس. ادي الراعي اللي حسب قلب الله متبرمج على برنامج ربنا نفسه. يبقى الهدية الثالثة للتائبين أعطيكم رعاة حسب قلب. إذا كنت تائب هتدوق راعي صالح. وهنا واحد يقول ما لا ما تفرقش صدقوني أب عن أب، هي تفرق أنت تائب ولا لا. لو انت تايب اب اعترافك الحالي اللي انت مش حاسس بقيمته ايا كان، هتعرف قيمته لو تبت، هتحس بسعادة في القعدة معاه. لو انت تائب فعلا، لو رجعت بصدق، هتعرف قد ايه دي هدية من هدايا ربنا ليك. اربعة، ويكون استكثرون وتثمرون في الارض. إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرون ولا يتعهدون ولا يصنع بها. أولا الآية دي نبوة واضحة ودقيقة أن ما فيش حاجة اسمها تابوت عهد في العهد الجديد، عشان كل شوية واحد يطلع يقول لنا إيه لقوا تابوت العهد. يا عم هو أرميا قال من زمان، من 650 سنة، قال في العهد الجديد لا هيفتكروه ولا هيعملوه ولا هيتعهدوه، خلاص راحت عليه، عندنا مذبح عليه جسد المسيح، تابوت عهد ايه اللي هنمشي وراه؟ عندنا مذابح هذا عددها كل واحد فيهم عليه المسيح نفسه، ايه اللي يخلينا نجري وراه تابوت العهد؟ تابوت العهد يجري وراه اليهود اللي ما داقوش العز. فاهمين الفكرة؟ فأرميا تنبأ عن ان العهد الجديد لن يلتفت الى التابوت بحرف، ده بعيدا عن موضوع التوبة دلوقتي. لما يقول تثمرون في تلك الأيام، دايما كلمة تلك الأيام تنقلنا عهد جديد، تدخلنا في العهد الجديد. وتثمرون لأنه طبعا عدد شعب الله في العهد الجديد أضعاف أضعاف شعبه في العهد القديم. في العهد القديم كان شعب اليهود بس، دلوقتي من كل لسان من كل أم. إنما دي دخلنا على فكرة كمان، إن التائب عنده وعد بالثمر. إيه الثمر؟ أسهل تعبير عن الثمر هو ثمر الروح، اللي هو محبة فرح سلام. في واحد يقول أنا لو عملوا فيا إيه هيفضل قلبي أسود. أنا عارف طبعا عشت 60 سنة ما بحبش غير نفسي، وده ممكن يتصلح ده؟ الثمر إن القلب الأسود يبقى أبيض، واللي بيكره يحب. أنا طول عمري متكبر وما بحترمش حد، ده يتغير؟ ممكن يتغير، ده اسمه الثمر. ثمر التوبة أنك تبقى متواضع تحترم كل الناس. طب أنا عصبي وما بطئش نفسي، ثمر التوبة أنك تبقى وديع وبالك طويل. طب أنا عيني وحشة وكلها شر مهما عملت، لا بس ترجع لربنا وتتوب تلاقي عينك بقت بسيطة وجميلة وما فيهاش ولا حاجة. يبقى هنا تكسرون وتثمرون، دي من بركات التوبة، أنك تلاقي ثمر، تلاقي تغيير حقيقي انت مستبعده قوي. كل واحد فينا متوقع انه منين ربنا يديك العمر ونخلص العمر هيفضل برضو نفس المنظر اللي قاعد ده بكل عيوبه. لا، ده في حالة من غير توبة. انما لو توبة بجد، لو رجوع لربنا، في وعد ان في ثمر. والثمر يعني الشجر اللي قعدت 70-80 سنة خضرة ما بتطلعش، لا هتطلع، هيجي لها وقت تطلع ثمر لو توبت. لأن الثمر ده شغلة ربنا، هو غاوي ثمر. عشان كده شجرة التين لما خلص وقتها قال لا لا يكون فيك ثمر فيما بعد، خدت فرصتك وما طلعتيش ليه؟ عشان ينبهنا لازم كل واحد يلحق يطلع ثمر قبل ما يخلص الفرصة. قال ساعتها بقى ايه؟ محدش هيفتكر الورق. الورق يعني ايه؟ تابوت العهد ده كان اليهود يفتخروا، احنا عندنا تابوت عهد الرب. قال لهم بصوا لا يذكرونه ولا يتعهدونه، هيبقى كلام فاضي لما يقف شماس يتمنظر يقول ده انا حافظ لحن ما حدش حافظ. يا عم لحن ايه، خلينا في المفيد. انت دلوقتي بقى عندك وداعة حاجة كبيرة قوي. لما يقف واحد يتمنظر يقول ده انا قريت 200 كتاب، 200 كتاب ايه قيمتهم؟ حصل فيك تغيير ولا ما حصلش؟ فاهمين المعنى؟ هنا الثمر هو علامة الرجوع، لان الواحد ساعات يفتخر بامور تبدو روحية وهي ورق. ورق يعني ما يوقفكش قدام ربنا لما تدخل على باب الملكوت وبعدين الملاك يقول لك حبيت اخوك، تقول له سمعت 100 CD، يقول لك بسألك حبيت اخوك؟ ما السيديات دي ملهاش معنى في السماء. فاهمين اللي انا اقصده؟ ده مجرد ريكورد نفسي كده، انت بتحب تحس انك انت عارف حصل تغيير ولا ما حصلش، في ثمر ولا ما فيش ثمر، هو ده المهم. البند اللي بعده، يكون استكثرون وتثمرون في الارض تلك الايام يقول رب، لا يقولون تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرون تعادلا. في ذلك الزمان يسمون اورشليم كرسي الرب ويجتمع اليها كل الامم الى اسم الرب الى اورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. هنسميها دي ايه؟ الحريه الداخليه. يعني ايه حريه داخليه؟ الناس تيجي على اورشليم وتدخل جوه اورشليم. بصوا في منظر قديم كده عند اليهود، لما كانوا يتدينوا قوي تلاقي ال 12 سبت كل عيد ينزلوا على الهيكل يحجوا، لان الهيكل ده قلب العباده، حضور الله من وقت سليمان. كل العائلات اليهوديه، وتلاقي اورشليم دي بتشغي يعني ملايين فيها في ايام الاعياد، وعندها احتياطات فظيعة عشان تستحمل العدد ده كله، لأنه 12 سبت متوزعين في بلد ضخم. أول ما العبادة تنام تلاقي إيه؟ كله يطلع على بلاده، محدش يجي أورشليم، يقعدوا بالسنين ما ينزلوش أورشليم. فاهمين الفكرة؟ فمن ثمار التوبة أن الناس تروح على أورشليم، يسمون أورشليم كرسي الرب ويجتمع إليها كل الأمم، مش بس اليهود. مقصود بها إيه؟ أن الإنسان الروحاني لما يرجع لربنا عينه على أورشليم مش عينه بره أورشليم. اليهودي عينه في الأرض وفدان ويساكر وجاد وأشير وكل ده زرع وخضرة وثروة وده يبعدهم عن ربنا. إنما لما يرجعوا لربنا تبقى أورشليم بس، يبقى القلب بس. معناها إن الإنسان بالتوبة لما يرجع لربنا كل اللي شغله قلبه طول الوقت مشغول بجواه مش بره، لا الخدمة تشغله عن نفسه ولا الفلوس ولا الإنجازات ولا الناس ولا رأي الناس، في الآخر أورشليم كرسي الرب يجتمع إليها كل الأمم، كل تفكيراته واهتماماته ومشاعره. قلبي يا رب عجبك ولا لا؟ أنا جاهز لاستقبالك ولا لا؟ فهنا ده اللي بنسميه حرية داخلية. يعني إيه؟ تحرر الإنسان من الخارج، ما عادش فارق معاه منظره إيه ولا رأي الناس في إيه ولا الدنيا شكلها إيه، فقر ولا غنى، كل ده كلام فاضي. تحرر خلاص بقى من جوه كل اللي شغله قلبه النقي اللي بيستقبل بيه ربنا. كلمة كمان في تلك الأيام، تلاحظوا كلمة تلك الأيام اللي هي إيه؟ العهد الجديد اللي هو بقى إيه بعد التوبة. لو رجعت لو دقت بقى حضن ربنا، يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال. أرض الشمال دي السبي، خلي بالكم، يعني ده ما بعد السبي، هو بيتنبأ كمان بعد أجيال، لأنهم يروحوا بابل يقعدوا 70 سنة يتبهدلوا ويرجعوا تاني. قال هيجي اليوم صدقوني اللي هترجعوا لربنا بس بعد ما تاخدوا علقة سخنة 70 سنة. يهوذا في أورشليم، يهوذا في إسرائيل، إيديهم في إيديهم بعض، مكانوش يطيقوا بعض. فوق إلى الأرض التي ملكت أباءكم إياه وأنا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. يعني إيه؟ هنسميها الميراث الأبدي. أجمل مكافأة للراجعين دول إيه؟ ميراث مجد أمجاد الأمم. أنت نفسك في النهاردة نفسك مثلا انت تبقي اشهر ست في مصر، طب في امريكا ما كلام سهل. نفسك تبقى عندك اغلى عربية، نفسك يبقى عندك مش عارف ولادك يبقى شكلهم ايه، احلم زي ما انت عاوز. ده اسمه امجاد الامم. امجاد الامم يعني شوف زي ما مخك يودي، عاوز فلوس، عاوز مراكز، عاوز عظمة. لا، ده في موضوع اخطر واكبر من ده كله. في حاجه اسمها مجد امجاد الامم، ميراث مجد امجاد الامم. يعني انا هدوقهم الورث بتاعي انا لو مسكوا في انا، لو رجعوا لي انا هدوقهم يعني ايه الميراث الابدي. فكل مجد الدنيا يتضاءل جدا جنب لحظه من السم، من مجد السم. فربنا مش بيوعد التائبين يوفر لهم حياه سهله ويديهم فلوس، لا مش مهم، عشان ما حدش يجي يقول انا توبت والدنيا ما اتعدلتش. مش مهم تتعدل، المهم السماء اتعدلت، يعني المهم ان سكتك اتظبطت على السماء. فهنا في وعد بالميراث الابدي في حالة الرجوع، يبقى في وعد بالرأفة، في وعد بالملكوت والسيادة، في وعد بالثمر الروحي، في وعد بالحرية الداخلية، في وعد بالميراث الابدي. وإذا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. وبيكلم أورشليم، قال لا المرة دي عارفة أورشليم هتقولي لي يا بابا ومش هترجعي تاني. مش هترجعي تاني يعني إيه؟ يعني مش هتزوغي تاني، مش هتبعيني تاني. من أحلى الوعود اللي يسمعها التائب، مش هسيبك تغلط تاني، لأن احنا بنغلط وبنتوب وخايفين نغلط تاني. ربنا يجي اليوم اللي يقول لك مش هسيبك تغلط تاني، أنا اللي هعطلك عن الغلط، من ورائي لا ترجعي، هعطلك مش هسيبك تغلط تاني، هحميك غصب عنك، بس افضل قول لي إيه يا أبي. فاهمين الفكرة؟ تلاحظ ان احنا دايما نعتبر كلمة ابانا دي كلمة كبيرة قوي. واللي كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وايمان بلا رياء نكسر بدالة بغير خوف ان نقول كأنها ايه، يعني مش راضية تطلع الكلمة لانها حاجة كبيرة قوي. اصلك لو قلت لربنا انت ابويا من قلبك خلاص لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، ما يكون مين. بس لو ما تقولها من قلبك أنت أبويا، يعني أنا ماليش غيرك، خلاص أنت الكل في الكل، مش هبص لغيرك ومش هديك ظهري تاني ومش هجري ولا حد تاني. فتقولين تدعينني يا أبي، كأنه شوفوا ربنا مشتاق يسمع الكلمة دي مننا، احنا بنتصها طص كده أبانا الذي. إنما ربنا لما تطلع من قلب منكسر متواضع خجلان تائب تفرح ربنا جدا، زي طفل أول مرة ينطق كلمة بابا دي، يبقى أبوه فرحان قوي إنه العيل الصغير ده نداه باسمه. فالتائب لما يرجع يقول له أبانا الذي، تبقى يعني ربنا فرحان جدا بالحكاية دي. دخلنا على خطوات التوبة، هو ادانا وعود للتوبة أو للتائبين، لكن بالمرة يقول لنا طب نعمل إيه، الحكاية شكلها مغري، رأفة ورحمة وميراث أبدي وحرية داخلية وثمر روحي وأبويا. حقا أنه كما تخون المرأة قرينها، لسه ربنا بتحصر، هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل يقول الرب. فاكرين أعرفي فقط اسمك، نرجع لها بقى هنا. أول خطوة في التوبة حاسب نفسك، اعرف خطيتك عشان تتوب صح، اعرف بس عملت ايه، واعرفها بحقيقتها، مش ما تجملش الصورة، ما تجملش الصورة. ساعات في ناس في الاعتراف تقول ايه، هو كان في موقف كده ابونا انا يعني قلت كده، افضل ساكت كده فيقول لي كدبت كدبت، خلاص يعني هو حاسس ان انا عاوز اقول له ايه يعني، قلت وما قلتش، انت تقصد ايه يعني كدبت، انت بتجمل الصورة، اسمها كدبة او اسمها خيانة، كلام كبير بس هي الحقيقة كده. فحاسب نفسك ما تجملش الصورة، لان ده بيعطل في العلاج، لما تقعد تقول انا عندي مبالغة، كدب اسمها كدب، قولها كده خلينا نتعالج. ثاني خطوة مهمة، سمع صوت على الهضاب، ده بقى أرمية بقى اللي سمع، عشان ربنا بيطيب خطر. فسمع صوت بكاء فبدأ يتعزى، فرح جدا ليه، مع كل الوعود دي طلع صوت كده يبكي يتأثر يتوب، فالصوت ده يفرح ربنا. فبيقول سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني إسرائيل، يعني ربنا بيقول امتى هسمع الصوت ده بقى، امتى هسمع صوت بكاء صادق، امتى هشوف قلب منكسر بجد. دي هي دي اللي مستنيها ربنا، دي تاني خطوة. القلب اللي فحص نفسه كشف نفسه بيبكي او بيتضرع بيخجل، فربنا يقول ده نسمعه من فوق الجبل، سمع صوته بكاء تضرعات بني إسرائيل لأنهم عوجوا طريقهم نسوا الرب إلههم. يبقى هنا تاني خطوة في التوبة البكاء التضرع، يعني إيه الانكسار، مش لازم كل واحد دموعه سهلة زي التاني، بس على الأقل من جوه أنت تكون فعلا. لما بطرس بكى بكاء مرا، خلاص حتى الجريمة اللي عملها تتشال فورا، بس في بكاء في الموضوع، في واحد حاسس بالخطية، في رجوع لربنا بجد. ثالث خطوة ايه، ارجعوا ايها البنون، خلي بالكم لغاية البكاء الرجوع ما كملش، ليه، لان ممكن واحد يبكي وييأس، لا الرجوع ده في موقف في خطوة، ارجعوا ايها البنون العصاة فاشفي عصيانكم، ها قد اتينا اليك، ردوا عليه لانك انت الرب الهنا. لما الابن الضال كان قاعد وسط الزريبة بتاعت الخنازير برجع الى نفسه، ده حساب النفس، يجوز دمعة نزلت لما حس بالبؤس والشقاء اللي هو فيه، بس لغاية كده التوبة ما مكملتش. اول ما قال ايه، اقوم الان واذهب الى ابي، فقام، بس دي الخطوة المهمة، قوم يعني خد موقف، خد موقف من العيشة دي، قول لا يعني لا، اقلب الصفحة، ابتدي بداية جديدة. هنا الرجوع في شفاء، وانس رجعت تخف، تخف من كل اللي حصل. ارجعوا فاشفي عصيانكم، فقوم جم جاري على طول يقولوا ها قد اتينا اليك، حاضر يا رب ادينا جينا اهو. وبعدين خطوة كمان مهمة، هم بقى اللي بيقولوا ربنا خلص كلامه قال لهم ارجعوا آخر كلمة ارجعوا هشفيكم هشفيكم مهما كان حالكم. فقالوا له ها قد أتينا إليك وهم راجعين بيقولوا إيه حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. يعني إيه لما الواحد بيرجع لربنا بيكتشف فعلا إن الدنيا ما كانتش تستاهل وإن اللي عمله ده مهما كان عمله كان غباء وكان باطل بكل أنواع الخطايا. هيقول فعلا حقا باطلا. دايما ده تعبير تائب. يعني سليمان لما قال باطل الأباطيل الكل باطل كان بيتوب لأنه عمل كل الباطل على فكرة. هو عمل كل الباطل وفي الآخر قال باطل بس قالها هو تائب لأنه حس أنه أنا عملت كل حاجة بس فعلا ما تستاهلش. فاللي بيقول حقا باطلا لازم يكون تائب مش هعرف يقولها غير كده. اللي لسه مزغلل عنيه ثروات الدنيا يبقى ما تقبش. اللي لسه المراكز شداه قوي ما تقبش. اللي مديح الناس مستهوي زيادة ما تقبش. اللي شهوات الجسد نفسه فيها ما تقبش. ما تقبش كفاية. لأن من خطوات التوبة بعد ما بكاء وتضرع ورجوع تلاقي حقا باطل تحتقر الدنيا. فلما يجي أي إغراء جديد تبصله بقرف. خلاص بقى ما انت اتمررت اتمررت من ده كله. فلما تيجي بقى خلاص ما لهاش قيمة عندك مش هتسيب نفسك تغلط الغلطة دي تاني لأنها مررتك باطلة حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال. هم كانوا يعملوا تماثيل ذهب أصلهم على الجبال فتعتبر ثروة بس كلها تماثيل شياطين بس مغرية. فقال لا باطلة بس ما اكتشفهاش غير اللي رجع حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. تبقى عارف أنه ما فيش في العمر ده أغلى من القعدة مع ربنا ولا التوبة لربنا ولا أنك تمسك في ربنا ولا أنك تحب ربنا. هو ده فعلا هي الثروة الحية حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. يبقى الخطوات تاني أولا اعرفي فقط اسمك افتكر خطيتك اعرفها حاسب نفسك. اثنين بكاء تضرعات. ثلاثة رجوع موقف شفاء. أربعة احتقار العين. أخيرا هما بقى اللي بيقولوا على فكرة الرد ده لسه مخلص ردهم هما وقد أكل الخزي تعب أبائنا منذ صبانا غنمهم وبقرهم بنيهم وبنتهم نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وأباؤنا منذ صبانا إلى هذا اليوم ولم نسمع لصوت الرب إلهنا. ده يمثل إيه؟ اعتراف. ده واحد بقى بيقر وبيعترف قدام نفسه قدام ربنا قدام أرميا كاهن قدام الكنيسة أنا استاهل كل اللي جرالي أنا مغطيني الخجل والخزي من رأس الرجلي أنا اللي عملت في نفسي ده كله. يغطينا خجلنا لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا. عشان إيه ما يجملوش الصورة لأن ممكن واحد يقول إيه ما هو أبويا هو السبب مش توب مش هتوب كده أنت غلطان وأبوك غلطان. إنما اوعى تتبرأ. لا ما تبرأش نفسك. ما فيش في جلسة اعتراف تبرأ نفسك يبقى بتضيع التوبة وبركاتها. ما فيش في خجل انك تدور على عذر. اوعى. شوفوا حلو قوي لما نصلي نقول ليس لنا دلة ولا حجة ولا ايه ولا معذرة ملناش عذر يا رب. ما تصدقش لو قلنا اصل وفصل احنا بنضحك على نفسنا احنا ملناش عذر غيرنا في ظروف اوحش ما مشيش غلط فاحنا ملناش عذر لان العذر او الحجة تعطل التوبة. فهنا يغطينا خجلنا باعتراف احنا غلطانين غلطانين وملناش اي حجة ولا عذر. وغنمهم وبقرهم بنينهم وبناتهم يعني احنا نستاهل كل اللي يجرالنا كل الخراب اللي حصل لنا ده من وراء خطايا. من علامات التوبة الصادقة ان اي تجربة تحصل يقبلها التائب بشكر. الإنسان اللي راجع لربنا مهما حصل له يقول له رب كتر خيرك على كده أنا استاهل أكتر من كده كتير اعمل اللي انت عاوزه كويس قوي إنها جت على كده. عمره ما يقول بقى وليه يا رب ده انا ماشي كويس اليومين دول، مفيش كلام زي كده، يبقى ما تبش توبه كفايه. الى هذا اليوم يعني اوعى تيجي يوم تقول ده انا غلطت زمان والنهارده كويس، انا لغايه دلوقتي وحش، انا لغايه النهارده بغلط. فخجلنا الى هذا اليوم ولم نسمع لصوت الرب الهنا، بمعنى ان التوبه تستمر والخجل يستمر. عشان كده اكتر واحد يحس بالصلاه ويفرح ويشبع بالعطايا بتاعه التائبين دي هو اللي عنده خجل دائم لاخر العمر، هو للغايه ما يكبر ويشيخ ويمشي في القداسه والتقوى لسه خجلان من نفسه ولسه تائب. لالهنا كل مجد وكرامه الابد.